أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، بعد أن فرغ المصنف من إثبات هذه الحقيقة وغيرها من حقائق متقدمة. قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. يبدأ المصنف الآن في عرض مجموعة من الإشكالات والشبهات، ثلاث شبهات طرحها في المقام وقام بعلاجها. ما هي هذه الشبه، وما هو كيفية وما هي كيفية العلاج؟ التفتوا. الشبهة الأولى، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هذه شبهة الأشاعرة طبعا، قالوا لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل موجود. هذا لا شك فيه، أن كل موجود الله فاعله سبحانه وتعالى، فبالتالي حتى القبائح تسند إليه، نستجير بالله، أن هذه أفعال بالنتيجة تسند إليه. هذا هو الشبهة الأولى. الجواب ما ذكره المصنف بأنه هذا خلاف ما سيأتي إن شاء الله وما تقدم إنه البحث السابق، ويأتي إن شاء الله مفصل في المسألة السادسة في إثبات أفعال الإنسان، وهو أن الإنسان موجود فاعل بإذن الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، هذا الجواب مبني على إنكار الجبر لنظرية الأشاعرة وكما سيأتينا. فبالتالي المصنف هنا أجاب، قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا. هنا لم يفصل في الجواب كما أشرنا، فيأتي إن شاء الله توضيحه أكثر في المسألة السادسة، لكن حاصل ما يمكن أن يقال ربما يستشم من عبارة الماتن والشارح، خصوصا الماتن: وبعض الأفعال مستندة إلينا، ربما يشم التفويض. كيف يعني أننا نقوم إحنا ببعض الأفعال الله؟ لا، هذه إن شاء الله نعالجها فيما يأتي إن شاء الله، ما بالتقريب لفكرة المسألة المرتبطة بأفعال الإنسان، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هذه المسألة المهمة والقاعدة التي ذكرها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعين أن هذا الفعل هو فعلنا هو فعل الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، لا أن الإنسان مجبر على أفعاله، لأن هذا باطل بالوجدان والضرورة العقلية والنقل، أن الإنسان وجود مختار. مضافا أنه لا تفويض، الإنسان غير مفوض فعله إليه، غير مفوض يعني أنه لا يعني أن الله خلقه وترك إن صح التعبير، أو كما باللغة الفلسفية بأنه هذا الموجود الممكن احتاج فقط إلى علته حدوثا ولا يحتاجها بقاء. هذا كلام كما هو عند الحكماء وغيرهم باطل بالضرورة. العلة أو المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. إذن هذا الجواب جواب فقط إشاري سريع، ولكن إن شاء الله بحثه يأتي في المسألة السادسة، ذلك نتركه لكي لا نخوض فيه كثير. إذن دعوة أن القبائح تسنى لله، هذه دعوة باطلة جدا، هم عقلا هم نقلا هم مجدانا، وهو شعور الإنسان وإحساس الإنسان أن هذا فعله وأنه يعاقب عليه. ولو صدر هذا الفعل قبيح مثلا من غيره في حقه لوجدنا هذا الإنسان ماذا يستنفر، هذا الإنسان يرد. لماذا؟ لأنه يقول هذا فعلك واختيارك وأنت تلام. وهذا حتى في طبع الأشاعرة، في وجدان الأشاعرة والوجدان البشري العام. إذن هذه المسألة باطلة، لا مرية في بطلانها. هذا هو بالنسبة للأول، وكما قلت يأتي إن شاء الله مضيح مزيد إيضاحا في المسألة السادسة إن شاء الله. المسألة الثانية تفتوا، المسألة الثانية يقول المستشكل: لو أن الله سبحانه وتعالى أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية، الله يريد من الكافر أن يطيعه لكن هذا الكافر ماذا يريد؟ أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق مراد الكافر، لاحظ، إذا تحقق مراد الكافر في الخارج لازم، يعني تحقق الكفر، الله أراد الإيمان من الكافر، هذا واضح أن الله يريد الإيمان والتقوى من عباده، لكن هذا خالف وكفر نستجر بالله أو فسق، وعليه تحقق مراد الكافر في الخارج، فهذا يلزم لازما خطيرا، وهو كون الله مغلوب على أمره، مقهور، والله هو القاهر على عباده، لأنه من يقع مراده هو الغالب، فهو الذي لا يقع مراده لا يكون غالبا بل يكون مغلوبا. هذه الإشكالية. الجواب في جملة واحدة أن الله سبحانه وتعالى، نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال يريد الله سبحانه وتعالى الطاعة من عباده لم يردها كيفما كان، أراد الطاعة أو حتى المعصية، استغفر الله، أراد الطاعة من عباده، إنما أرادها على نحو الاختيار، يعني المعصية والطاعة تصدر من العبد اختيارا، هكذا الله أراد أن تمارس أنت اختيارك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهذا أمر وجداني، أمر يدركه الأخ حتى في الأوامر المولوية العادية، أقصد في الأوامر العرفية، في الموالي العرفيين يجد بأن هذا العبد مخير أن يفعل هذا الفعل أو لا يفعل ذاك الفعل، وأنه إذا فعل هذا الفعل فعله باختياره، وما شاكل ذلك فإنما الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أراد أن تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، سواء كان ماذا الله سبحانه وتعالى، معذرة، لو كان الله يريد الطاعة من الكافر مطلقا ما لها ربط بعد بالاختيار، سوف يكون رغما عليه أنه لا بد أن يتحقق الطاعة من الكافر سواء كان مختار أو غير مختار ما لها. لكن الله سبحانه وتعالى قال هذا الفعل يقع باختيارك أنت، إن أردت الطاعة أو أردت المعصية. إذن إنما يريد الله الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهذا يتحقق بإرادة المكلف. ولو قلنا أن الله سبحانه وتعالى يريد إيقاع الطاعة من الكافر حتما تقع، حتما تقع، إنه هو الغالب، ولكن الله ما بنى أمر على هذا المعنى، بنى على الاختيار، بأنك أنت مختار فاختر ماذا ما تريد، وبالتالي تتحمل نتيجة اختيارك، كما في الرواية إنما هي أعمالكم ردت إليكم. هذه الشبهة الثانية والجواب عليها، واضح؟ واضح إلى هنا. الشبهة الثالثة، وهي من الشبهة التي تطرح، قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا سوف يصدر منه الكفر، وبالتالي الله سبحانه وتعالى علمه هذا علم أزلي، يعلم بالأشياء، يعلم بالأشياء تفصيلا قبل حدوثها، كعلمه بالأشياء تفصيلا بعد ماذا؟ بعد وقوعها وحدوثها. الله يعلم تفصيلا، سبحانه وتعالى يعلم تفصيلا بالحقائق، هذا معتقدنا الحق. الآن كيفية النظرية على مستوى علمه بالحقائق، بعلمه بماذا؟ بخلقه قبل أن يخلق، كعلمه بخلقه بعد خلقه، وبعد إيجاده كعلمه وإذا يكون في مرتبة الذات له تصويرات، والبحث الموسع في محله نظريات متعددة في تصوير كيف أن على مستوى مرتبة الذات علم الله بالأشياء تفصيله من دون استلزام التركب والحدوث ومشاكله، ذلك هذا كبحث مودع في محله. فبالتالي نقول هكذا بأن الله سبحانه وتعالى هكذا نحن نعتقد وفق الأدلة العقلية والأدلة الروائية من الأدلة النقلية من القرآن وروايات أن الله يعلم بالحقائق قبل وجودها. فبالتالي إذا علم الله أن زيدا بعد أن يخلقه سوف يشرب الخمر في اليوم الفلاني أو يكفر بالله وما شاك ذاك لن يؤمن، وعليه تشأ الخلق، جاء الخلق قول يا زيد كبر زيد الآن جاء يوم الفلاني كذا اللي الله يعلم سوف يشرب الخمر الآن، فإن شرب زيد الخمر تحقق العلم الإلهي، ما كان الله يعلمه ماذا وقع. زيد ما شرب الخمر وتقولون أنتم كذا ما شرب الخمر زيد، سوف ينقلب علم الله إلى ماذا؟ إلى جاه. وذاك بعض الشعراء يعني الماجنين نستجير بالله المتهتكين ينقل عنهم بعض الأبيات مضمونها وهذا إنما شربت الخام وفعلت الشيء المحرم الفلاني ماذا؟ تحفظا على علم الله الأزلي، لأني إذا ما سويت هالشيء سوف ينقلب علم الله إلى جاه، وأنا أحتفظ ماذا؟ من باب حفظ استغفر الله كرامة الله بعد ما يتغير، نعمل بما يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا إشكالية هم تطرح حتى في أروقة الناس المنحرفين والعياذ بالله، يقول لك الله يعلمه خلاص إذا ما سوى هالشيء يعني خلاف علم الله سبحانه وتعالى. الجواب نقول صحيح، الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء تفصيلا كعلمه يعلم بالأشياء تفصيلا قبل خلقها كعلمه تفصيلا بعد خلقها، هذا لا شك فيه. ولكن أنت أيها الإنسان كيف علم الله بك؟ يعلم الله أن زيدا يشرب الخمر مو كيف ما كان، لا، الله يعلم أن زيدا يشرب الخمر في حال اختياره. هذا الشيء اللي أنتم أغفلتموه أو أخفيتموه، يعلم الله بالعكس تماما. إذا علم الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم باختيارك وأنك سوف تكذا وأنت تقول أنه مجبر، هذا خلاف العلم. لا يا الله، لا، الله سبحانه وتعالى لم يجبرك أنت ولم يجبر أي إنسان، الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعالنا أزلان ماذا قبل خلقنا ولكن في ضمن اختيار، يعني يعلم مع أننا نحن مختارون. هذا مثل عينا مثل ماذا، وبالتالي لا يستلزم الجبر هنا، هذا محض اختيار. هذا مضافا إن هنا العلم كما يقول العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، العلم تابع والفعل متبوع، يعني هذا العلم الفعلي أكو بحث في محله ربما أشرنا إليه في العلم لا بشكل مختصر، هو أن العلم قسم إلى قسمين، علم فعلي أو العلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الذاتي عين الذات، وهنا كما قلنا لا شك أن الله يعلم تفصيلا بالأشياء قبل وجودها كعلم الأشياء تفصيلا بعد وجودها، هذا لا شك ولا ريب. وهنا قلنا مسألة نظريات متعددة في بلورة والتنظير لهذه الحقيقة واللي عليها الشواهد القرآنية والروائية ومشاكل ذلك. وعندنا العلم الفعلي، هذا العلم الفعلي حادث، هذا العلم الفعلي تابع للحدوث الإنسان، وهناك آيات قرآنية هم تدل على العلم الذاتي والعلم الفعلي، وبتعبير سيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية حتى السلخوي في أبحاث الأصولية وغيرها أكدوا على هذه الحقيقة. مسألة ماذا؟ أن العلم الفعلي والعلم الذاتي كثير الدوران في القرآن الكريم، هذا التقسيم لابد أن نلتفت إليه، ما هو أي مفردة في القرآن تأتي مفردات العلم تحمل على معنى واحد، لا، تحمل على أما على العلم الذاتي العلم الفعلي هم لها مراتب والبحث في محله. فشاهدي نقول كذب بأن الله سبحانه وتعالى كونه يعلم هذا العلم لا يؤثر في فعل الإنسان. العلم ليس هو الإرادة، هنا خلط. كأن إذا قلنا أن الله يعلم أنه يريد، لا 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 أبدا. علم الله في المقام الفعلي تابع لك أنت، فعلك متبوع ينصب عليه العلم في عالم الحدوث، مع أن الله يعلم منذ الأزل، هذا منذ الأزل يعلم باختيارك، وأنت تفعل هذا الفعل بمحض اختيار. هذا مضافا إلى أن العلم الأزلي أو حتى العلم الفعلي، العلم الذات ليس له مدخلية في جبر الإنسان، كما الآن أنت في الحالة العرفية. الآن أنت لو كنت واقفا من بعيد بينك مثلا 500 متر كيلو مثلا 1000 متر، ورأيت أعمى يمشي بعصاته مثلا، وبينه وبين أن يسقط مترا واحدا أو مترين، أنت الآن تعلم حتمية سقوطه لأنه متجه بشكل واضح إلى الحفرة، وتعلم تقول أن دقيقتين، دقيقة أصلا أقل سوف يسقط، فأنت تعلم بسقوطه. لكن هل أردت سقوطه؟ لا، بالعكس أنت تسعى أن لا يسقط، ولكن ليس باليد حيلة، مهما ركضت مهما سرت سريعا لن تصل في الموعد المقرر. قد ترفع صوتك، قد تنبه، ولكن المسافة بعيدة فيسقط. إذن علمك لا يعني ماذا إرادتك، بالعكس الله يعلم من عبادة بعض العبادة الكفر باختيارهم، مع ذلك الله لا يريد منهم، الله لا يريد منهم الكفر، لا يريد منهم الفسق والعياذ بالله والانحراف وما شاكل ذلك. الله سبحانه وتعالى يريد من عباده ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الطاعة وشدة القرب والإخلاص له وما شاكل ذلك، مع أنه هم كذاك الله جعل الإنسان مختارا. إذن هنا إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بفعلك في حال اختيارك كما قلنا، مع التوجيهات ذكرناها في دفع هذه الإشكال. إلى هنا يتحصل أن هؤلاء الأشاعر ومن نهج نهجهم وسار على طريقتهم أشكلوا مثل بهذه الإشكالات أو غيرها، ونحن عرضنا الإشكالات فيما يمكن مع الجواب عليها. واضح إن شاء الله؟ تعالوا معي لتطبيق العبارة. قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع. أقول لما فرغ من الاستدلال، يعني علم المحقق الطوسي لما فرغ من الاستدلال على ما تقدم، لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال. طبعا عندنا الآن تأتي شبهات، أنت في المسألة الثالثة شبهات ما شاء الله كثيرة. قال: وبعض الأفعال لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة. الأولى قالوا: الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القباح مستندة إليه بإرادة. نستجه هذا فعل، وهذا فعل مستند الله. والجواب: ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا. قلنا العبارة فيها إيهام، كان فيها شم التفويض، لا ما يريد هذا، واضح لا جبر طيب، لكن أمر بين أمرين، يعني من باب أنه نقض أقل شيء في هالجو، أنه لا نحس أن هذا فعل، لكن فعلنا في عين أنه ماذا؟ غير، صح التعبير، غير مفوض إلينا، لكن لا نقع في مغبة الجبر أو مغبة التفويض، ويأتي إن شاء الله الحديث عنه. واضح النقطة دي؟ قال: والجواب: ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا. هذا الإشكالية الأولى مع الجواب. الثانية أن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر، لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده من المريد ماذا؟ إذ من يقع مراد من المريد هو الغالب، فيكون الله مغلوب. نحن جاوبنا وقلنا يمكن بعد الرد بأنه لهم خلط بين الإرادة التكوينية والإرادة تشريعية، والكلام في مقام الإرادة التشريعية في نفي الجبر. كل شيء لا يخرج عن إرادة الله وسلطان الله، ولكن في الإرادة التشريعية الأوامر والنواهي هذه بعد تابعة لاختيار الإنسان. ولا تنسب لله طاعة أو معصية، يعني لا يقال بأن الله مطيع أو عاصي والعياذ بالله، لكي يتدخلط بينهم. إذا لابد أن نفرق الكلام في الإرادة التشريعية، الله عندما شرع التشريعات هذا يعصي أو يطيع بحث آخر، أما الإرادة التكوينية أصلا بحث آخر ما لها ربط. هذا ربما المستشل خلط بين هذين الأمرين، ولابد أن نفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية وما إلى ذلك. ولا معنى لكون فعل الله فيه طاعة أو معصية، لا. قال والجواب أن هذا غير لازم، هذا الذي ذكرتموه غير لازم، هذا ما من اللوازم مترتب أصلا على ما تدعونه. إن هذا غير لازم لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت عن اختيار أو إجبار لوقعت. الله بنى هذا الأمر التشريع على الاختيار، ولو كان الله سبحانه وتعالى يريد منه حتما سوف يقع. بالإرادة التكوينية أصلا لا يمكن أن يقع شيء من دون الإذن الإلهي، ولكن نحن في مقام الإرادة التشريعية، الله سن القوانين لعباده، هذا العبد يطيع أو يعصي حسب اختياره. إن هذا غير لازم لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت اختيار أو إجبار حتما لوقعت، أنه إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيجبر هذا العبد على المعصية أو على الطاعة، ممكن. لك ليس الكلام في مقام الإرادة التكوينية لكي تكون منصدمة أو متصالمة مع الإرادة، مع الإرادة الإنسانية. الكلام ليس في الإرادة التكوينية، الكلام في الإرادة التشريعية. واضح الإرادة التشريعية. الثالثة، قالوا كلما علم الله، هذه الإشكالية الثالثة، قالوا كلما علم الله تعالى وقوعه وجب، يعني وجب أن يقع، وما علم عدم أنه لن يقع امتنع. فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادته منه، وإلا لكان مريدا لما يمتنع وجوده. يعني كيف الله سبحانه وتعالى إذا علم أن هذا العبد ماذا لن تقع منه الطاعة، فكيف يريد منه؟ يعني كان يريد منه ما لا يقع، وهذا مستحيل. واضح الإشكالية في نقطة أخرى كذلك. أذن قالوا كلما علم الله تعالى وقوعه وجب، وجب أن يقع، وما علم عدمه امتنع. الإشكالية بوجه ثاني، احنا طرحنا بوجه يعني آخر، لكن تقريبا تعود نفس المضمون مع بعض تغيير في الحيثية هنا. لاحظوا الثالثة، قالوا كلما علم الله تعالى وقوعه وجب أن وجب، وما علم عدم امتنع. فإذا يعني امتنع وقوعه، فإذا علم عدم وقوع الطاعة، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها ماذا منه، وإلا لكان مريدا لما يمتنع، ها لما يمتنع وجوده، لما يمتنع ماذا وجوده. والجواب إن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، العلم تابع للمعلوم، أو معذرة الفعل هنيب، الفعل العلم تابع والفعل متبوع، يعني هذا العلم انصب على هذا الفعل على نحو اختيار من، كما قلنا ما كيفما اتفق على اختيار الإنسان. يعني علم الله أنك سوف تختار الكفر بإرادتك واختيارك، أو علم الله أنك سوف تختار الطاعة بإرادتك واختيارك. الجواب إن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر تقرير ذلك يعني في الأصول السابقة الأولى، بأن الإنسان أو بأنه ماذا، في أن مسألة العلم ناقشناه وذكرناه، وربما في فصول أخرى كذلك مقصودة. إذن والجواب أن العلم تابع، العلم تابع، عندنا تابع وعندنا متبوع. هنا كما قلنا العلم منصب على المعلوم، العلم منصب على، هذا مرجع المصدر هنا سيدنا لمن قال وقد مر تقرير ذلك، ما مرجع المصدر. نعم قال والجواب أن العلم تابع، واضح العبارة ذي، أن العلم تابع، العلم هو تابع، والفعل متبوع، يعني علم الله فخصا في المقام في العلم الفعلي تابع لهذا، هذا الأمر الخارجي تعلق علم الله به ولكن على نحو الاختيار، هذا لا يؤثر في إمكان الفعل. كيف إمكان الفعل؟ يعني هذا الفعل ممكن أن يصطنه أو لا يصطف النتيجة، الاختيار موجود، وقد مر تقرير ذلك كما شرحنا. هذا تمام الكلام في هذا القال. وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابعون وليس هنا بمتبوع لكي يلزم الجاب، مضافا أن قلنا العلم ليس هو الإرادة، هؤلاء خلطوا بين العلم والإرادة، هذا مضافا أن الله يعلم ماذا بنحو اختيارك أنت، أنك تفعل هذا أو تفعل ذاك. قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار؟ تعالوا معي الآن إلى المسألة السادسة في أن فاعلون. يقول والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. هنا هذه المسألة من المسائل كما تعلمون الخلافية، هنا ينقل مجموعة من الآراء ويستدل على المدعى، ثم يقوم بعرض مجموعة من الشبه والإشكالات التي طرحها الأشعريون ومناقشته. العقلاء، اختلف العقلاء كما قلت، يعني العقلاء مقصود أصحاب المنهج والاستدلال العقلي. المعتزلة، ويذكر مجموعة آراء المعتزلة، قالوا أن العبد فاعل لأفعال نفسه، مع ذلك اختلفوا، وهذا هو واضح المنهج التفويضي. العبد طبعا لا شك هو الآن الكلام في أنه يسند الفعل العبد أو لا، بغض النظر عن مسألة التفويض أو عدمها الآن، لأنه فيه الآن تقارب وفي افتراق في المسألة. ينقل عن أو أن المعتزلة يقولون أن أن هذا الأفعال تسند إلى الإنسان، في قبال طبعا الأشاعر الذي يقول هذا الأفعال تسند إلى الله. يعني اختلفوا فيما بينهم حتى أهل العقل أهل الاعتزال. أبو الحسين البصري يقول أن الاعتقاد بأن أفعالنا تسند إلينا هذا أمر ضروري. كيف ضروري؟ يعني بديهي، يعني الضرورة العقلية قاضية، الضرورة الوجدانية قاضية أن هذه الأفعال هي أفعالنا. إذن الاختلاف وين وقع؟ إذن المصب المسألة عند المعتزلة أن الإنسان فاعل لأفعال نفسه، فاعل لأفعاله، يعني غير مجبر، هذا المعنى. لكن هذه الاستدلال على هذه القضية وقع الخلاف فيها. أبو الحسين البصري من المعتزلة يرى بأن الإنسان فاعل لأفعاله، الدليل على ذلك الضرورة، أصلا ما يحتاج إلى دليل، هذا تنبيه، الضرورة العقلية، البداهة العقلية، البداهة الوجدانية صح التعبير، تقول بأن هذه أفعال الإنسان، تقول أن هذه أفعال الإنسان ومن اختياراته، واضح. وما ذكرت من استدلالات عقلية أو ما شابه هذه تنبيهات فقط على هذا الأمر البديهي. وقال آخرون إنه هذا نظري، يعني استدلالي، يعني يحتاج إلى أدلة. هنا المصنف وافق من يقول من بأن الأفعال تسند إلينا على نحو الاختيار، وهذه المسألة مسألة بديهية وجدانية عقلية لا تحتاج إلى دليل أساسا، واضح. فقبل بذلك الرأي. الآن ينقل رأي آخر وهو رأي جهم بن صفوان، وهو يعتبر من أشد الأشاعرة جبرية، رغم أنه يقال بأن أستاذه بن درهم أشد التفويضيين، أشد المعتزلة تفويضا، وعلى خلاف منهج أستاذه 180 درجة. جهم بن صفوان قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد. قال لا، ليست أفعال هذا الإنسان، هذه أفعال الله، ولما تقول هذا فعلي هذا على نحو المجاز وليس نحو الحقيقة. كيف؟ يقول الآن عندما أنا أقول مثلا طال وسمن مثلا، هذا الطول والسمن أمر ينشأ مع الإنسان فرضا، ليس من أفعالي. كذلك عندما أقول صلى وصام نفس الشيء، عندما أقول صلى وصام نفس الكلام، هذه الصلاة والصام هم هي فعل الله وليس فعل الإنسان. ورأي آخر ضرار بن عام بن عمرو والنجار وحفص الفار وأبو الحسن الأشعري قالوا أن الله تعالى هو المحدث للأفعال والعبد مكتسب. يعني قضية اقتران حاصل، كأنه إذا أراد العبد الآن الطاعة أفاض الله عليه الطاعة، إذا أراد سأل المصير أفاض الله عليه المصير، فالفعل فعلا هو حقيقة فعل الله، لكن الإنسان الإرادة فتقترن إرادته، واقتران حاصل بين إرادته وبين إيجاد الفعل من الله تعالى. وهذا يسموها نظرية الكسب، لديها قراءات قراءات متعددة، وفيها كلام طويل ومناقشة جادة حول هذه المسألة. هنا بعد ما يذكر هذه الآراء ثم يقول المصنف عليه الرحمة بأنه نحن نرى أن الإنسان مختار، وهذه أفعاله على نحو الحقيقة، وهذا الأمر أمر بديهي وأمر ضروري، الضرورة العقلية قاضية بذلك، الضرورة الوجدانية، الضرورة القلبية، ما شئت فعبر الإنسان في النتيجة، هذه مسألة واضحة وبديهية. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن احنا نقرأ ونشير إلى بعض الآراء، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في البحث القادم، نستقل الوقت شوي. قال المسألة السادسة في أن فاعلون. طبعا اتضح إن شاء الله في ثنايا البحث، نحن صحيح نعتقد بأن الإنسان مختار، ولكن وفق نظرية لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، لا كما يدعيه المجبر ولا كما يدعيه المفوضة، يأتي إن شاء الله في ثنايا البحث. قال المسألة السادسة في أن فاعل. قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. قال أقول اختلف العقلاء، يعني نفس أهل المنهج العقلي هم المعتزلة اختلفوا، مو في أصل المسألة أصلا، مثلا أن فاعل أن الإنسان فاعل لأفعال هذا لا شك فيه، ولكن هل هذا مدركه، هل هو نظري أو بديهي صح التعبير. قال أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، واختلفوا فقال أبو الحسين البصري من علماء الاعتزال أن العلم بذلك ضروري، علم الإنسان بأنه مختار وأنه هذه أفعاله، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله كما قال. وقال آخرون إنه استدلالي، يعني نظري وليس بضروري أو بديهي. وقال آخرون أنه استدلالي. وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد وإضافتها إليهم على سبيل المجاز. تقول صليت، هذا مجازا والحقيقة لا، هذا فعل الله حقيقة. فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة، يعني بوزان بمثل، كان بمنزلة قولنا طال وغنى وسمن وما شئت فعبر. وقال ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفار وأبو الحسن الأشعري إن الله تعالى هو المحدث لها، لمن يعني للأفعال، هو المحدث لها، والعبد مكتسب. قلنا الاكتساب يعني الاقتران الحاصل بين إرادة، يعني كأن هكذا تصوير أحد التصويرات هو هذا، وقال نظرة الاكتساب هم صعبة التصوير، مثل مسألة الكلام النفسي للأشاعرة، وهو الكسب للأشاعرة، الكسب والكلام النفسي من المسائل الغامضة عندهم، وكل له تصويرات له. من هذه تقريبا أنه معنى الكسب يعني الاقتران الحاصل بين ما يريد العبد وبين ما يفاض عليه من الله سبحانه وتعالى. الآن أنت تريد الصلاة تفاض عليك الصلاة، تريد الطاعة تريد المعصية، فأفعال الطاعة فعلا هي منسوبة إلى الله حقيقة بهذا المعنى، وبالتالي الإنسان فقط كل دورة أنه أراد. واضح، لكن هذا الكلام باطل، لأنه ما توجد علاقة بين الإرادة والإيجار. قد يريد الإنسان شيء ولا يتحقق، صحيح، وقد يتحقق شيء مثلا لا يريده الإنسان مثلا. فعلى كل هذا الكلام باطل بالضرورة كما يأتي، أو أن نظرية غامضة، وكما تعلمون الحكم فرع التصور، ومسألة طويلة عريضة. على كل حال هذه المسألة أخذت يعني وقتا طويلا عند العلماء في تحليلها وكذا من الطرفين والمناقشة، وأعداد تصورات لها وقراءات متعددة وما شاكل ذلك. وقال ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفرد وأبو الحسن الأشعري أن الله تعالى هو المحدث لها للأفعال، والعبد مكتسب، ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل أبدا. إنسان ما عنده قدرة ولا عنده إن صح التعبير إيجاد لفعله، بل فقط هو مثلا مريد مكتسب، هنا على نظرة الاكتساب يعني أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى، وهذا الاقتران هو الكسب. واضح لجرعنا. وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، هذا تفسير آخر، وكون طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العاب، نفس هذا الفعل الخارجي نفسه، لكن كون طاعة ومعصية أخذها من يعني تصير من ترض نية الإنسان. كما هذا على كل حال من الكلام الذي يحتاج إلى توضيح من جهة ماذا، من جهة المنشئ لهذه النظرية، هو أن الكسب. وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقع بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. كيف يعني إذا كان الفعل من الله كيف ينسبه يعني لطاعة أو معصية؟ هذا كم كانت النظرية الكسب فيها غموض غير طبيعي. وقال أبو إسحاق من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرتين، يعني للعبد قدرة مستقلة والله عنده قدرة مستقلة إيجاد هذا الفعل، وهذا الكلام هم باطل، يستلزم الشرك بعد، صير قدرة في عرض قدرة الله. واضح، هذا هم كلام باطل بالضرورة، ضرورة الدينية الضر عقلين، لا شريك لله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله التجأ إلى الضرورة هنا، فإن نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وحركة الحجر الهابط، هذا من ضمن المنبهات، لأن المسألة ضرورية، نشعر نحن وجدانا بأن الحجر الذي يهبط من الأعلى أسفل هذا ليس باختياره، بينما أن انتقال من المكان باختياري، فإذن هناك أفعال اختيارية، أفعال إنسان اختيارية. الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وحركة الحجر الهابط، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدم في الآخر، بأن ذاك لماذا هذا مختار، لأنه يقدر على إيجاد فعله، يقدر على الفعل وعدمه، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل، بينما الحجر الهابط هذا لا، هذا مجبر على فعل. فإذن نحن نميز عندنا أفعال فيها جبر، وهنا عندنا أفعال فيها ماذا، اختيار. هذا إن شاء الله ببلورة سريعة عندما قال المصنف والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، يأتي إن شاء الله. قال والوجوب للداعي، إن شاء الله ربما قد لم البحث أكثر في الجبر والتفويض وبينما بشكل سريع، ونأتي إلى مجموعة من الإشكالات التي طرحها المصنف ومناقشتها. واضح المقدار. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.